تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وتعليقات فضيلة الشيخ صالح الفوزان عليها حفظه الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. قال الشارح حفظه الله: إثبات الكلام لله جل وعلا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي سمعه جبريل عليه السلام، كما في القرآن الكريم جبريل كان يسمع القرآن من الله فينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأه عليه، وسمع كلام الله أيضا موسى عليه السلام لما ذهب إلى النار ليأتي منها بقبس، إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، وذلك أثناء عودته من مدين، وكان الزمان شتاء والجو باردا، فكلمه الله تبارك وتعالى كما ذكر عز وجل في القرآن الكريم، وسمع موسى كلام الله. وقد أكد الله تبارك وتعالى كلامه مع موسى بالمفعول المطلق المؤكد، فقال: وكلم الله موسى تكليما. فتكليما مفعول مطلق مؤكد للكلام، وكلم الله موسى تكليما. وقال عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهذه مرة ثانية، لما وعده الله أن يعطيه التوراة ذهب موسى للموعد كلمه ربه وأعطاه ألواح التوراة مكتوبة كتبها بيده سبحانه وتعالى، فسمع موسى كلام الله عز وجل. وكلم الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وفرض عليه الصلوات الخمس. إذن الله عز وجل يتكلم بكلام يسمع، ويتكلم بكلام مشتمل على حرف وصوت، وهذا بخلاف مذهب أهل الضلال والبدع كالجهمية والمعتزلة الذين يقولون الله لا يتكلم. لماذا؟ قالوا: لو أننا لو أثبتنا له الكلام شبهنا بالمخلوقين، المخلوق يتكلم والله يتكلم، هذا لا يجوز. ففروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. ولو أنهم فعلوا كما فعل أهل السنة أثبتوا بلا تشبيه لسلموا، لكنهم رأوا أن الإثبات يقتضي التشبيه وهو لا يقتضي، كما قال العلماء من أهل السنة: هل إذا قلنا للإنسان عين وقلنا للقرد عين، فهل إثبات إلى عين الإنسان تقتضي أن تكون كعين القرد، أو أن عين القرد تقتضي أن تكون كعين الإنسان؟ لا، ولله المثل الأعلى، فنحن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله لنفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه، من غير تشبيه. فهناك فرق بين كلام الله وكلام مخلوق، إلا أن أهل الباطل لا يفرقون بين الله وبين خلقه والعياذ بالله، نتيجة لتبلد أفهامهم وعقولهم. فالله جل وعلا كما يعتقد أهل السنة يتكلم حقيقة بكلام يسمع، ومن كلام الله تبارك وتعالى القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزل على موسى، والإنجيل الذي أنزله على عيسى. فالكلام صفة ثابتة لله عز وجل، يتكلم متى شاء إذا شاء، فكلامه من فعله جل وعلا. فالكلام صفة فعل، الكلام صفة فعل. وصفات الله تبارك وتعالى قسمان: صفات ذاتية وصفات فعلية. فالعين واليد والساق وغير ذلك دي صفة ذات، والضحك والنزول والكلام دي من صفات الأفعال. وفعله عز وجل لا نهاية له ولا بداية، فهو يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء. فالكلام من صفاته الفعلية سبحانه وتعالى. وقول المؤلف رحمه الله: بصوت وقع يسمع موسى، سمع موسى الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، أي من سمع موسى كلام الله من الله وليس من الشجرة كما يقول بعضهم، ولا من اللوح المحفوظ، ولا من جبريل، ولا من محمد، فهو كلام بدا من الله حقيقة، وإنما جبريل ومحمد ناقلان عن الله ومبلغان عنه عز وجل. فلذلك القرآن كلام الله، هو الذي تكلم منه به ابتداء، ولكن جبريل سمعه وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جبريل مبلغ عن الله محمدا، ومحمد مبلغ عن الله الناس. فلذلك نسب الله تبارك وتعالى القرآن إلى قول الرسولين الملكي والبشري، إنه لقول رسول كريم، مرة في حق جبريل ومرة في حق محمد صلى الله عليه وسلم. ونسبة القول إلى الرسول باعتبار التبليغ، باعتبار التبليغ. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم، وقال إن كلام الله مخلوق وأن الله لا يتكلم، وعطل الله من الكلام، فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. اللهم إلا أن يكون جاهلا فيعذر بجهله، أو متأولا، أو مقلدا لمن يحسن بهم الظن، فهذا يبين له الحق، فإن أصر حكم بكفره، لأن الله جل وعلا عاب على المشركين أنهم يعبدون التماثيل التي لا تتكلم، كما حكى الله عز وجل في القرآن عن إبراهيم السلام أنه قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال الكفار الذين يعبدون الأصنام: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والله جل وعلا يقول في حق بني إسرائيل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. فدل هذا على أن الرب الحق يتكلم، وأن الذي لا يتكلم ليس ربا، إذ كيف يكون ربا وهو لا يتكلم؟ إذن إذا لم يكن يتكلم، كيف يأمر وينهى ويدير ويدبر الأمر وهو لا يتكلم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذه أول مسألة في هذا الدرس، وهي إثبات صفة الكلام لله عز وجل بلا تشبيه، بلا تشبيه. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. وهكذا يتكرر الكلام عن القضاء والقدر في مواضع كما سبق معنا. قال الشارح: يجب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل شيء يحدث في هذا الكون فإنه ليس اعتباطا، وإنما هو مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ، وقد علمه الله جل وعلا وكتبه في اللوح المحفوظ، ثم قدره، ثم خلقه وأوجده وشاءه، كما سبق الكلام بالتفصيل عن مراتب الإيمان بالقدر: العلم والكتابة والخلق والإرادة. فلا يوجد في هذا الكون شيء بدون أن يسبق بقضبه قضاء الله وقدره. كل شيء بقدر، الخير والشر والكفر والإيمان والمرض والصحة والغنى والفقر، كل هذا بقضاء الله تعالى وقدره. قال المؤلف رحمه الله: والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل. يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل. وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله عز وجل. والكلام في العقل مثل الكلام في الروح، كما سبق معنا قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فالروح سر من أسرار الله عز وجل، لا يستطيع أحد إدراكها. وكذلك العقل، يقول الشيخ حفظه الله: العقل هو قوة يجعلها الله في الإنسان يدرك بها الأشياء، يعرف بها الضار من النافع والخير من الشر. لا أحد يدري ما كيفية العقل، وقد تخبط الناس فيه ولم يصلوا إلى نتيجة، لأنه من أسرار الله التي لا يعلمها إلا هو. يبقى العقل والروح هذه من أسرار الله عز وجل، خلاص نؤمن بها ونترك كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. والعقل سمي عقلا لأنه يعقل الإنسان، أي يمنع الإنسان. العقل سمي عقلا لأنه يعقل الإنسان، أي يمنعه ويحجزه عما يضره، كما يعقل الحبل الدابة من الفلات. أبو بكر رضي الله عنه لما هم بقتال أهل الردة والذين منعوا الزكاة، قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. إلى عقال الحب الذي تربط به الدابة حتى لا تفلت. يبقى الدابة إذا ربطت، الحبل الذي ربط به يمنعها من الانفلات. وكذلك العقل في الإنسان يمنعه عما يضره. ويسمى العقل حجرا، ويسمى العقل حجرا، كما في قوله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر. فالحجر هو العقل. وأيضا سمي العقل حجرا لأنه يحجر الإنسان، أي يمنع الإنسان عما يضره. أنت لما تبني بيت وتحط قدامه حجارة، سور من الحجارة، فهذا الحجر، هذا السور اللي انت عملته بالحجارة، يمنع الناس من الدخول عليك. فالعقل سمي حجرا أيضا لأنه يمنع الإنسان عما يضر يحجر عليه، كما يسمى العقل النهى كما في قوله تعالى إن في ذلك لآيات لأولي النهى يعني أصحاب العقول، ويسمى اللب كما في قوله تعالى لآيات لأولي الألباب أي أصحاب العقول السليمة. فهذه مسميات للعقل الذي هو سر من أسرار الله تعالى، خلقه في الإنسان ليعرف ما يضره وما ينفعه، يسمى عقلا ويسمى حجرا ويسمى النهى ويسمى اللب. وأما قول المؤلف والعقل مولود، يقول الشارح الظاهر أنه يقصد أنه مخلوق، العقل مولود يعني مخلوق وليس قديما، أو أنه يولد مع الإنسان وهذا العقل لا يعلم حقيقته إلا الله كما سبق الكلام، وهو يتفاوت من إنسان لآخر، فعقول الناس متفاوتة وليس متساوية، ولذلك التحسين والتقبيح مردوما إلى الشرع لا إلى العقل، فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، وليس الحسن ما استحسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. لماذا؟ لأن عقلي غير عقلك، وعقلي وعقلك غير عقل الثالث والرابع إلى آخره، فالعقول متفاوتة، فلو أنت قد تستحسن ما يستقبحه غيرك والعكس، فالعقل متفاوت. وأكمل الناس عقولا الأنبياء عليهم السلام، أكمل الناس عقولا، ومن الناس من ليس له عقل نسأل الله العافية، كالمجنون والمعتوه والطفل الصغير، ومن الناس ما هو ما بين الكمال والعدم. يبقى أكمل الناس عقول الأنبياء، وفي ناس ملاش عقل خالص، وما بين الطرفين الناس بقى متفاوتة بين كمال العقل وبين عدم العقل، يعني عنده عقل لكنه ليس تاما ويتفاوت في النقص، منهم من عنده نقص في عقل كثير ومنهم من عنده نقص قليل وهكذا، وهذا حسب ما يجعله الله عز وجل. يبقى إذا العقل ده متفاوت بين الناس، فهو رزق من الله كالرزق كالمال مثلا والولد، كما أن الناس متفاوتون في الرزق في الأموال والأولاد، فليسوا على درجة سواء في المال والولد، كذلك هم ليسوا على درجة سواء في العقل، وإنما هم متفاوتون فيه. قال الشارح حفظه الله: ويطلق العقل أيضا على الفهم، يطلق العقل أيضا على الفهم. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يعني يفهمون الآيات الكونية والآيات القرآنية. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعقل يطلق على الفهم والإدراك وعلى الفقه في دين الله عز وجل، ولذلك كثر في القرآن: أفلا تعقلون أفلا تعقلون. قال: ومن الناس من يطمس على عقله، والعياذ بالله، ومن الناس من يطمس على عقله بسبب كفره وبسبب غفلته، فلا يميز بين الضار والنافع، فهو عاقل، العقل في أصله موجود لكنه لم ينتفع بعقله، حرم من عقله والعياذ بالله بسبب كفره، فصار لا يعقل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فمن أحسن استعمال هذه الحواس فيما خلقت له من التعرف على الله عز وجل بالنظر في آياته المسطورة وآياته الكونية المنظورة، وأحسن الفهم، فهذا الله تعالى يزيده عقلا، يزيد فهما. ومن عطل هذه الحواس فلم يتأمل في آيات الليل المنظورة، ولم يتأمل في آيات الليل المسطورة، ولم يفكر في الكون ولا في القرآن، فالله تعالى يعاقبه بحرمانه من الانتفاع بهذه الآيات. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام. فيحرم الله عقل عقوبة له حيث لم يستعمله فيما ينفعه، وإنما استعمله فيما لا فائدة فيه أو فيما يضره. يبقى الله تعالى خلق العقل ووهبه الناس وفاوت بينهم في عقولهم، ولكنه سبحانه وتعالى لا يطلب من المكلف إلا على قدر ما أعطاه من الإيه؟ من العقل. رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. احنا قلنا الصبي مش عاقل، عشان كده لا يكلف، لا يكلف الصبي. المجنون مش عاقل، لا يكلف. فالله تعالى يطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل. فالتكليف، الأوامر والنواهي وما يترتب عليها من الثواب والعقاب منوطة بالعقل. ولذلك دائما الفقهاء لما يتكلموا عن شروط التكليف، البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. يعني البلوغ مش صبي، مش طفل لسه، والعقل ان البالغ قد يبلغ غير عقل، يبلغ مجنونة. ايوه، فمن شروط التكليف البلوغ والعقل. ثم يقول مؤلف رحمه الله: وليس العقل باكتساب، انما هو فضل من الله عز وجل. يعني العقل هذا ما فيش واحد كده يعمل حاجة يكتسب عقلا، لا، ده العقل هذا من فضل الله عز وجل، وسر من أسراره، وسر من أسراره. يعني ما فيش حدا واحد يعملها يبقى عاقل، واللي ما يعملهاش ما يبقاش عاقل. لا، هذا رزق من الله عز وجل، يرزق من يشاء ويفاوت فيه بين الناس. ها، ولكن من أحسن استعمال عقله زاده الله فهما، من أحسن استعمال عقله زاده الله فهما. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة عدلا منه، لا يقال جار ولا حاب. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمن على الكافر، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول عدلا منه. هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. قال الشارح حفظه الله: الناس فضل الله بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالله تعالى فضل الناس بعضهم على بعض، فضل المؤمن على الكافر بما أعطاه من الإيمان بسبب إيمانه، وحرم الكافر بسبب كفر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب إيمانهم. وأما الكافر فالله لا يهديه، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالله تعالى هدى المؤمن بسبب إيمانه، وحرم الكافر بسبب كفره. وفضل الله المؤمنين بعضهم على بعض، والرسل فضل الله بعضهم على بعض، كما صرح بذلك عز وجل في قول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا أحد يعترض على الله عز وجل، لأن هذا ملك سبحانه يعطي من يشاء. في الحديث أن الله تعالى قال من يعمل لي من أول النهار إلى آخره على قيراط قيراط، فعمل اليهود الظلم قالوا خلاص، وبعدين من يعمل على قيراط قيراط، فعملت النصارى إلى العصر، من العصر المغرب قال من يعمل على قيراطين قيراطين، العصر المغرب طبعا أقل من الوقتين السابقين، أقل من الفجر إلى الظهر، وأقل من الظهر إلى العصر. فإحنا أمة محمد عملنا على قيراطين قيراطين مع إن وقت العمل قليل. فلما اعترض اليهود والنصارى قال هل ظلمتكم من شيء؟ أنا يعني ظلمتكم نقصتكم؟ قالوا لا، قال ذلك فضل يؤتي ما شاء، يعني الله يختص بالرحمة من يشاء سبحانه وتعالى. فالملك ملكه يؤتيه من يشاء، والفضل فضله يعطيه من يشاء، فلا اعتراض على الله عز وجل، بخلاف أهل البدع من المعتزلة الذين يقولون يجب على الله أن يعدل بين الناس ويعطيهم سواء، وهذا سوء أدب مع الله واعتراض عليه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله جل وعلا يفضل بعض خلقه على بعض، وهذا ملك لا اعتراض عليه، لكن من عدل سبحانه وتعالى أنه لا يعذب أحدا بغير جريمته، ولا يعذب أحدا بدون جرم، ولا يعذب أحدا بجريمة غيره، لأن هذا عدل. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. فالله جل وعلا من ناحية الجزاء ما يجزيه عدل، أما من ناحية العطاء فهذا فضله سبحانه وتعالى ولا أحد يعترض عليه. ولذلك قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله تعالى من فضله. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، وهذا قول المعتزلة، يقولون يجب على الله أن يجعل الناس كلهم مؤمنين ولا يجعل بعضهم كافرا وبعضهم مؤمنا، ويجعل بعضهم ويجعلهم كلهم أغنياء ويجعلهم كلهم علماء، هذا اعتراض على الله عز وجل، لأن الله حكيم، وليس من حكمته أن يجعل الناس كلهم سواء في العلم أو في الثروة أو في الثواب والعقاب، وليس من حكمته أن يجعل الناس كلهم أغنياء، لأنهم لو كانوا كلهم أغنياء لخربت الدنيا ولتعطلت المصالح ولوقف الإنتاج. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فالله سخر الناس بعضها البعض، سخر الغني للفقير، وسخر الفقير للغني، وسخر المهندس للعامل، سخر العامل للمهندس، وسخر الطبيب للمريض، وسخر المريض للطبيب، إلى آخره، علشان عجلة الحياة تدور. الحياة لا تصلح والكون لا يعمر الناس كلها تكون على درجة واحدة. إذا كانوا كلهم أغنياء طب مين اللي هيشتغل لمين؟ مين هيشتغل لمين؟ بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول، وذلك فضله لا يعترض عليه. قال المؤلف رحمه الله ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر من أمور الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. يقول الشارح حفظه الله: النصيحة هي الخلوص من الغش، والشيء الناصح هو الشيء الخالص. نصحت الشيء أي خلصته، نصحت العسل أي خلصته من الشوائب التي علقت به. فالمؤمن يجب أن يكون ناصحا، بمعنى أن يكون خالصا من النفاق، وخالصا من الغش، وخالصا من الخديعة، يكون ظاهره وباطنه سواء في الصدق. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر النصيحة فقال: الدين النصيح، الدين النصيح، الدين النصيح، كقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. يعني أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. وكذلك قوله: الدين النصيح، أعظم أركان الدين أن تنصح لمن سماه الله تعالى لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالرجل الناصح هو الذي ليس عنده غش لأحد. فقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الغش، قال: من غشنا فليس منا. فالغش ضد النصح. والنصيحة لله ولرسوله، هذا في العقيدة، النصيحة لله ولرسوله في العقيدة. فلا يكون الإنسان مسلما إلا إذا كانت عقيدته سليمة وخالية من الشرك، وكان عمله خاليا من البدع، وكان متبعا لرسول الله صلى الله وسلم. فهذا هو الناصح لله ولرسوله، الذي يكون عمله خاليا من الشرك ومن البدع. الناصح لله وللرسول من أخلص لله واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عمل لغير الله لم ينصح لله، ومن عمل على خلاف سنة رسول الله لم ينصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والنصح للرسول صلى الله عليه وسلم هو الإيمان برسالته ومحبته وتوقيره واحترامه صلى الله عليه وسلم، واتباعه والاقتداء به، وتقديم قوله على قول كل أحد، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، وترك البدع والمحدثات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصديق فيما أخبر من المغيبات الماضية والمستقبلة، واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. هذا ما معنى النصح لرسول الله. وأما النصح لكتاب الله عز وجل يعني القرآن، فيكون بأن تؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، كما تكلمنا الآن. القرآن كلام الله لا كلام غيره كما يقول أهل الضلال. ومن النصح القرآن أن تتعلمه وتعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأن تعمل به حتى يكون حجة لك لا عليك، وأن تتفقه في معانيه وتتدبره. هذه النصيحة لكتاب الله، تعلما وتعليما وفهما وفقها وعملا. وكذلك من النصيحة لكتاب الله الإكثار من تلاوته وعدم الغفلة عنه. فانظر وتأمل أيها المسلم، أين أنت من النصح لكتاب الله عز وجل؟ أين أنت من قراءته؟ أين أنت من تدبره؟ أين أنت من فهمه؟ أين أنت من تعلمه وتعليمه؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. دائما كن على صلة بكتاب ربك، لا تهجر، واحذر أن تدخل في من شكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم لربه، كما حكى الله عز وجل وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أما النصيحة لأئمة المسلمين وهم الأمراء والولاة فهي بأن تطيعهم في غير معصية الله، ولا تنزع يدا من طاعة، ولا تخرج عليهم، ولا تتلمس أخطاءهم وعوراتهم وتفشيها في الناس. إن تتبع عورات عامة المؤمنين لا يجوز. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر بيته. فإذا كان هذا في شأن عامة المؤمنين فكيف بولاة أمورهم؟ فلا يجوز للمسلم يؤمن بالله ورسوله أن يتتبع عورات وزلات وهفوات وأخطاء ولاة الأمر ويشيعها في الناس، هذا لا يجوز. ومن النصيحة لهم إذا كان عندك علم وقدرة أن تنصحهم فيما بينك وبينهم، توصيهم نصيحة وتبلغهم بالأخطاء التي تحصل منهم أو من رعيتهم، تبلغهم بذلك، ولكن لا تتحدث بها في المجالس. ما الفائدة أن تجلس بين مجموعة من عامة الناس وتذكر مساوئ الحاكم والأمير وعيوبه وأخطاءه وهفواته وزلاته؟ هذا من الغش لا من النصيحة. النصيحة أن تؤدي إليهم النصيحة بينك وبينهم، هذا هو فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخوارج فهم الذين اتخذوا الجهل بالنصح وسيلة لهم. كذلك من النصيحة لولي الأمر القيام بالعمل الذي يوليك عليه، وظيفة أو رئاسة أو غير ذلك من أمور الدين والدنيا. الموظف ده إيه؟ ولي الأمر وظفه في هذا المكان ليقوم بعمل ما، فعليك أن تقوم بالعمل الذي وكل إليك خير قيام، ولا تنقص منه شيئا. وإذا رأيت خللا تبلغ ولي الأمر فيما بينك وبينه، تبلغ بالخلل من أجل أن يتلافاه، هذا من النصيحة. ومن النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم بالصلاح، كما ثبت عن أكثر من واحد من السلف أنهم قالوا لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها الحاكم. الدعاء لهم بالصلاح، لأنهم إذا صلحوا صلحت الرعية، وندعو لهم. فإذا رأيت الرجل طالب العلم لا يدعو لولاة الأمر أو يستنكر وينكر على من دعا لهم فاعلم أنه غاش وليس ناصحا. واحفظ هذه العبارة يا من تريد النجاة، إذا رأيت الرجل لا يدعو لولاة الأمر أو ينكر على من دعا لهم فاعلم أنه غاش وليس ناصحا. أما النصيحة لعامة المسلمين فأن ترشدهم إلى الصواب وتحذرهم من الأخطاء، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن تعلم الجاهل وتذكر الغافل، وتود لهم من الخير ما تود لنفسك، والعطف على الفقير والصدقة على المحتاج، هذا كله من النصيحة. وكذلك من النصيحة أن تبذل المشورة الطيبة لمن استشارك، وأن تحفظ سر من استأمنك على سره كما تحفظ الودائع، وأن تكون ناصحا لإخوانك من جميع الوجوه في البيع والشراء وفي كل المعاملات، لا تغش ولا تخدع. فهذه هي معنى النصيحة باختصار، فمن لم يكن كذلك فإنه غاش، من لم يكن ناصحا كان غاشا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم